أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا نبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الكلام في قاعدة نفي الحرج. هنا يذكر تمهيد أولا، يقول: هذه القاعدة من القواعد المهمة التي يعتمد عليها الله، الذي يعتمد عليها الفقيه كثيرا في مقام الاستنباط. يعني في موارد كثيرة يقول لنفي الحرج، لقاعدة الحرج أو ما شابه. باعتبار أهميتها واعتماد الفقيه عليها في موارد كثيرة، كان من المناسب أن تبحث مستقلة. ولكن الفقهاء أو الأصوليون لم يبحثوها مستقلة، وإنما في أثناء البحث الفقهي مثلا يتعرضون على أن هذا المورد مثلا كذا لقاعدة نفي الحرج. نعم، يقول في القواعد الفقهية بحث، مثلا المحقق النراقي صاحب المستند بحث القاعدة في كتاب عوائد الأيام، وغيرهم ممن بحث، مثلا السيد البجنوردي عنده القواعد الفقهية بحث. يعني هو كلامه المصنف أن الفقهاء ما بحثوها أو الأصوليون. فمثلا لا ضرر بحثوها مستقلة، يعني بحثوها في الأصول تبعا للشيخ الأنصاري لما بحثها، بحثوها هنا وأيضا بحثوها بشكل مستقل، كتبوا فيها رسائل مستقلة، قاعدة التجاوز، قاعدة الفراغ، قاعدة لا تعار، بحثوها. أما هذه لم تبحث. على كل حال يقول البحث فيها يقع في نقاط: النقطة الأولى في مضمون القاعدة، النقطة الثانية في مدرك القاعدة، النقطة الثالثة في المقصود من الحرج والفرق بينه وبين الضرر، النقطة الرابعة في وجه تقدم القاعدة على الأدلة الأولية، النقطة الخامسة في وهم القاعدة بكثرة التحقيق، النقطة الثالثة هل المدار على رفع الحرج النوعي أو الشخصي، النقطة السابعة هل رفع الحرج رخصة أو عزيمة، النقطة الثامنة هل القاعدة تعم الحكم الوضعي أيضا أو حقوق التكليفي، النقطة التاسعة في التطبيقات. أما بالنسبة إلى مضمون القاعدة، فيقول أن الاختلاف الموجود في مضمون قاعدة لا ضرر لا يأتي هنا، يعني لم يقع الخلاف بينهم في مضمون قاعدة لا حرج، بعكس ما وقع الخلاف بينهم في مضمون قاعدة لا ضرر. والسر في ذلك أو قبل السر في ذلك، يقول المقصود منها هو نفي الحكم إذا كان يستلزم الحرج. أي حكم يستلزم منه الحرج فهو منفي في الشريعة الإسلامية. فمثلا وجوب الوضوء، إذا فرضنا في مثلا مكان بارد جدا وفي أيام الشتاء والماء بارد جدا، بحيث يكون هذا الوضوء في الصباح مفترض، يكون الوضوء حرج عليه في مشقة كبيرة عليه، هنا نكون منفي عنه. أو مثلا في الغسل، أو مثلا نفترض كفرض بالنسبة إلى إعفاء اللحية، يعني لو كان في بلد في خارج، نفترض في أوروبا في أمريكا في كذا، وكان إطلاق اللحية يوجب الحرج عليه بحيث أنه يستلزم منه المهانة والإذلال، له مهانة شديدة بحيث يلزم منه حرج، فنقول له لا تجب عليك، وهكذا. أو بالنسبة للمرأة إذا كان عندها مرض مثلا أو نفترض حامل هي وتحتاج إلى كشف العورة عند الطبيبة، وإذا لم تكشف يستلزم منه حرج ومشقة شديدة، يقول لها الفقيه مثلا يجوز لك. فالمهم أنه الحكم الذي يستلزم منه الحرج مرفوع في الشريعة الإسلامية عن المكلف. والسبب في عدم الاختلاف يقول هو أن مدرسة القاعدة هو قوله تعالى: ما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم. وعدم جعل الحرج في الدين عبارة أخرى عن عدم تشريع الأحكام المستلزمة للحرج. فلهذا الأمر واضح، لا نقول مثلا لا يجب إحراج مثلا أو إيقاع الحرج للغير مثل ما هناك لا ضرر ولا ضرار أو ما شاكل. المهم هنا باعتبار أن المدرك واضح والمستفاد من المدرك واضح لم يقع الخلاف بينهم. فالحاصل أن مضمون قاعدة لا ضرر، مضمون قاعدة لا حرج، هو أن الحكم الذي يستلزم منه الحرج منفي في الشريعة الإسلامية. أما مدرك القاعدة فيقول بأنه دلت على هذه القاعدة جملة من النصوص من الكتاب الكريم ومن السنة النبوية والسنة الشريفة، السنة المعصومية يعني بشكل عام. أما بالنسبة إلى الكتاب فقوله تعالى: ما جعل عليكم في الدين من حرج، وهي واضحة الدلالة كما قلنا. الله سبحانه وتعالى يقول: ما جعل عليكم في الدين من حرج، يعني ما جعل عليكم في الدين أحكاما تستلزم الحرج. أيضا يستفاد من قوله تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. فهنا في هذه الآيات الشريفة أولا أما كانت لبيان الوضوء أو بيان الغسل كحكم أولي، ولكن إذا في هذه الصور إن كنتم مرضى أو كنتم على سفر أو جاء أحد منكم الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، هنا إذا كان لنفترض ما أمكنه بعبارة الجامعة لم يقدر على الطهارة المائية، فالشارع يقول تيمموا صعيدا طيبا فلم تجدوا ماء فتيمموا. ثم بين هذا الحكم التي هو شنو؟ ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، حيث أنه لا إلا لابد الطهارة المائية. فهنا نستفيد أن الله سبحانه وتعالى ما يجعل في الدين من حرج، يعني أحكام تستلزم الحرج، فتكون الآية أيضا دالة على المخلوق. أما هل يمكن الاستدلال على القاعدة بقوله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر؟ هل نستفيد من يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر أيضا نستفيد قاعدة الحرج أو لا؟ يقول هنا لا، لا يمكن الاستدلال بها لاحتمال اختصاص هذا الحكم يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر مختص بالصوم فقط، فعليه ما نستفيد أنه علة حتى نعديه إلى غيره من الأحكام. بقرينة أو يشهد لذلك أنه لو كان علة، العلة يدور الحكم مدارها وجودا وعدما كما يقول، يعني يمكن إذا وجدت في مورد آخر يعدى إليه، ويمكن إذا ما وجدت في نفس هذا المورد لا يشمله الحكم. فالعلة يدور مدارها الحكم وجودا وعدما. فلو فرضنا أن هذا الشخص الآن مثل هذه الأزمنة يسافر في شهر رمضان في طائرة، وأيضا بالنسبة إلى المسافة في الطائرة قد مثلا نصف ساعة وهو واصل ولا مكان مريح، هذا لا ما يلزم منه الأصل، بالنسبة إليه لا يلزم منه الأصل. فعليه هل نقول بأنه لا يجب عليه يجوز أو يجب عليه الصوم أو يجوز له في الصوم؟ نقول طبعا لا. هم أهل السنة، نعم أهل السنة يقولون أنه في تلك الأزمنة مثلا سفر ومشقة وتعب وما شاكل، فالله سبحانه وتعالى فرض الصوم، فرض الإفطار في السفر. أما الآن في طائرة يفعل ويصل ما في أي تعب، خصوصا لو فرضنا أنه سفر في الليل هو بيروح يوم أو يومين ويرجع، إذا سافر في الليل بعد ما هو أي تعب عليهم. نفترض أنه بقي حتى رجع يوم ثاني في الليل، رجع يوم ثاني في الليل ما في أي تعب. فالمهم هنا يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، خصوصية إلى الصوم ليست علة تامة حتى نقول الحكم يدور مدارها وجودا وعدما، وإلا في الموارد التي فيها يسر لا يأتي يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. على كل حال فبالنسبة إلى هذه الآية لا يمكن الاستدلال بها على القاعدة وهي قاعدة نفي الحرائج، فنقتصر على الآيتين الأوليتين دالتان على المطلوب. أما بالنسبة إلى السنة الشريفة فيمكن الاستشهاد منها بجملة من النصوص، أنهاها الشيخ النراقي في عوائده إلى 18 حديثا، يقول بيد أنه لا حاجة إلى استعراضها بعد دلالة الكتاب الكريم على ذلك، ولو استعرض ولو بعضها كان أنسى، لعل بعضها أنا لم أراجع جديدا. مثلا في بعض الموارد الراوي يسأل الإمام عليه السلام عن حكم مثلا هذا صاب أصبعه هذا الظفر مثلا انخلع، فشلون يتوضأ كذا؟ الإمام عليه السلام قال هذا ومثله يعرف من كتاب الله، ما جعل عليكم في الدين من حرج. فمثل هذه الرواية دليل أيضا على القاعدة، وأنه الإمام عليه السلام يعلم هذا الراوي كيف يرجع إلى الكتاب وكيف يأخذ الحكم من الكتاب، ولهذا قال هذا وأمثاله يعرف من كتاب الله، ما جعل عليكم في الدين من حرج عليكم. النتيجة أن الآيات والروايات تدل على قاعدة نفي الحرج. يبقى هنا هل يمكن أن نستدل على القاعدة بدليل العقل وبدليل الإجماع أيضا أو لا؟ يقول أنه لا يمكن الاستدلال به. أما بالنسبة إلى دليل العقل فهل العقل لو خلي ونفسه ينفي الحرج أو ينفي التكليف الحرجي أو لا؟ في الضرر يمكن تصور ذلك، لأنه إذا كان ضرر وضرر شديد ويستلزم منه مثلا هلاك النفس أو يستلزم منه هلاك عضو مهم في جسم الإنسان، يمكن العقل يقول الله سبحانه وتعالى لم يجعل أحكاما ضررية، هو يدرك ذلك. أما بالنسبة إلى الأمور اللي فيها مشقة فقط، حرج يعني مشقة شديدة، وسأتي معنى الحرج، المهم معنى المشقة الشديدة، العقل لا يمنع أن يوجد حكم فيه مشقة لأجل مصلحة ما، أدرك المصلحة أو لم يدرك المصلحة، لكن يمكن تصور ذلك ما مانع منه. ولهذا نلاحظ أن الله سبحانه وتعالى جعل بعض الأحكام الشاقة على الأمم السابقة، كما يظهر من قوله تعالى ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، فإن الإصر عبارة عن الأمر الشاق، فهنا كما حملته على الذين من قبلنا، يعني هناك وجدت لهم تكاليف فيها مشقة بالنسبة إلى المسلمين وكرامة للنبي صلى الله عليه وآله خفف عن أمته، ولهذا هي الحكمة المرحومة باعتبار النبي صلى الله عليه وسلم. الحاصل أن العقل لا يمنع أن يجعل حكم فيه حرج فيه مشقة، بدليل أنه جعل. لو كان العقل يمنعه لا الله سبحانه وتعالى لم يجعله. يعني لو كان مثله مثل الظلم، الظلم العقل يدرك بأنه حرام فما يمكن، يعني قبيح ويستلزم منه الحرام، فما يمكن أن الله سبحانه وتعالى يقول يجوز أن تظلم. مستحيل أن الله سبحانه وتعالى يشرع حكم هذا الحكم فيه ظلم بالعباد، فلأنه الأمر عقلي وواضح. أما جعل حكم فيه مشقة العقل لا يمنع من ذلك. فالمهم أن العقل لا يمكن أن يستدل به في المقام. أما بالنسبة إلى الإجماع، فالإجماع على فرض تحققه، الإجماع طبعا عندما يبحث فيه لابد يبحث فيه من جهتين، من جهة أنه هل يوجد إجماع أو لا يوجد، وهذا ما يعبر عنه بحث الصغرى، يوجد إجماع أو لا. ربما تدعى إجماعات في مسائل مختلفة عليكم السلام، ولكن نرى الخلاف موجود، فالإجماع مو متحقق. هذه جهة. جهة أخرى على فرض تحقق الإجماع، فهل هو حجة أو ليس بحجة؟ على من يرى حجية الإجماع وأنه كاشف عن رأي المعصوم، لابد أن يثبت بأن الإجماع ليس مدركيا. هنا ليس مدركيا يعني لم يستند إلى دليل أو لا يحتمل استناده إلى دليل. أما إذا استند إلى آية أو استند إلى رواية أو استند إلى أصل أو استند إلى قاعدة، فنحن والقاعدة هل تدل أو لا، نحن والرواية هل تدل أو لا، نحن والآية هل تدل أو لا، لا نتمسك بالإجماع ونعرف أن المجمعين استندوا إلى هذا الدليل. فلهذا يقولون إذا كان الإجماع مدركيا ليس بحجة. أيضا إذا كان الإجماع محتمل المدرة، يعني ما عرفنا أنهم استندوا إلى أي دليل بالضبط، ولكن يحتمل هذا الدليل ويحتمل هذا الدليل ويحتمل هذا الدليل لأنها قابلة للاستدلال في نظرهم، إذا كان أيضا محتمل المدرة ليس بحجة. السر في ذلك أن الإجماع عندما نريد أن يكون حجة هو الكاشف عن رأي المعصوم. هنا إذا كان مدركيا لم يكن كاشفا عن رأي المعصوم، كاشف عن هذا، اعتمادهم على هذا الدليل، ربما هم يستفيدون شيء نحن نستفيد شيء آخر. إذا محتمل المدرك نفس الكلام، فعليه الإجماع المدركي ليس بحجة. هنا على فرض تحقق الإجماع فهو مدركي أو يحتمل المدرك، لأن احتمال قوي أن المجمعين استندوا إلى الآيات التي قرأناها، استندوا إلى الروايات التي مذكورة وأوصلها قلنا إلى 18، فما أنه يحتمل استنادهم إلى ذلك، هذا الإجماع ليس بحجة فلا يمكن الاستناد إليه كدليل. فالنتيجة أن عندنا الآيات وعندنا الروايات وهي تدل على المطلوب بلا حاجة إلى العقل وبلا حاجة إلى الإجماع. فلهذا يقول من الغريب ما عن بعضهم عدم وجود دليل ومدرك لقاعدة نفي الحرج، مع أن الآيات تدل عليه ومع أن الروايات تدل عليه.
العقل يحكم بنفي الحرج، لكن عندما يشخص الحرج في المسألة، إذا استطاع يشخص الحرج فينفي العقل.
الآن إذا كان حكم عقلي مثل قبح الظلم وحسن العهد، الله سبحانه وتعالى لم يشرعه أصلا لا على هذه الأمة ولا على الأمم السابقة، بينما ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، أو والشنو لا تحمل ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. فهنا يعني كما حملته على الذين من قبلنا، يعني الأمم السابقة كانوا مطالبين بأمور فيها إصر، يعني فيها مشقة، فلو كان العقل يرى عدمه الله سبحانه وتعالى لم يشرعه.
يمكن أن نقول أن السيرة القلائية أيضا ضريرة للمسجد
الحرام. نعم
سيرة القلائية
إيه؟
لا يمكن أن يكون
دليلا
على
مسجد الحرام. كيف
سيرة القلائية؟ يعني عادة الناس إذا يوجد في شيء مثلا أنا إذا أمر واحدا بأمر انتقالا وأجد أنه يجد فيها مشقة مشقة لا يستطيع أن يتحمل عليه
يعني يمكن سيرة العقلاء على هذا وثمان العقلاء والآيات ممضية لها يمكن يعني غير واضحة سمحت بس ما نحتاج إليها يعني. ما دام عندنا الآيات والروايات ما نحتاج إليها. النقطة الثالثة ما هو المقصود من الحرج وما هو الفرق بينه وبين الضرر. يقول ربما يتصور أن المقصود من الحرج هو عدم القدرة على الشيء، يعني كل شيء لا يكون ممكنا ولا يكون مقدورا يكون حرجيا، ولكن هذا المعنى غير صحيح. لأن المتبادر من الحرج ليس هو غير المقدور، وإنما هو مقدور بمشقة، فيه مشقة، ومشقة لا تتحمل عادة. الذي فيه مشقة ولا تتحمل عادة نقول هذا حرج، أما أنه غير مقدور لا نقول أنه هذا حرجي. فيقول متبادل الحرج هو المشقة والضيق دون عدم القدرة. نعم ليس المشقة مطلقا، يعني ليست كل مشقة يعني هو حرج، لا فيه مشقة تتحمل، مثلا الحج فيه مشقة، لكن هل هذه المشقة لا تتحمل وإلا يتنافى، يعني حرج ومجهول. المهم المقصود أن المشقة ليست مطلق المشقة، وإنما المشقة التي توجب الضيق ولا تتحمل عادة بحيث نقول هي توجب الحرج. تعبيره هنا هو عبارة عن خصوص المشقة الشديدة. الدليل على هذا أو الشاهد على هذا، أولا الوجدان والتبادر. إذا قلنا أمر حرجي يعني فيه مشقة لا تتحمل، المتبادر هو هذا، والوجدان أيضا يدل على ذلك. أيضا يقول بأنه يضاف إلى هذا أن لازم تفسيره بمطلق المشقة كون جميع التكاليف من هذا القبيل، لأن شنو معنى التكليف؟ معنى التكليف تكليف مأخوذ من الكلفة، فجعل الكلفة في عهدة المكلف أو جعل الكلفة على المكلف. فإذا كان المقصود من الأمر الحرجي هو مطلق ما فيه كلفة، مطلق ما فيه مشقة، كيف من جهة ما جعل عليكم في الدين من حرج ومن جهة هذه الأحكام كلها حرجية لأن كلها فيها مشقة؟ هذا يكون تناقض. فإذا نعرف من ذلك أن ليس المقصود مطلق المشقة، وإنما المقصود خصوص المشقة الشديدة، مثل ما مثلنا في أيام الشتاء الباردة وفي مكان هو بطبيعته بارد، وفي الصباح وفي والماء نفسه بارد جدا، هنا يمكن أن نقول هذا المشقة شديدة ما تتحمل عادة، خصوصا إذا كان أيضا هو في الصحراء ليس في مكان أيضا مفتوح، فيمكن نقول مشقة شديدة، أما مطلق ما فيه مشقة فلا.
تصور أوضح المشقة لو كان لو كان عليه غسل مثلا في الشتاء ما يحتاج
مثلا عليه الغسل مثلا بعد أوضح من الموضوع. يبقى عندنا الفرق بين الضرر وبين الحرج. يقول أن الضرر هو النقص كما تقدم، الضرر هو النقص، نقص في المال أو نقص في الجسد، في الجسد مثلا، أو نقص يعتبر حتى في العرض على حسب ما تقدم الكلام فيه. أما بالنسبة إلى الحرج فليس فيه نقص، وإنما فيه مشقة حتى لو لم تكن مشتملة على المرض. هذا لما يغتسل قد ما يستلزم المرض، ولكن نفس الاغتسال بالماء البارد في الأيام الباردة هو مشقة، ما يستلزم نقص في جسده، يعني يلزم منه مرض أو ما شابه. قد يتطور أحيانا قد يلزم ضرر، لكن أحيانا قد ما يلزم ضرر، فليس فيه نقص ولكن فيه مشقة. فإذا الحرج هو ما فيه مشقة، أوجب النقص أو ما يوجب النقص، الغرض هو المشقة. الضرر لا، لابد أن يكون نفس الأمر فيه نقص، يستلزم المرض، يستلزم زيادة المرض، يستلزم التلف، يستلزم ويستلزم أمور من هذا القبيل.
ممكن نعبر عن الضرر المادي وهذا معنوي
المشقة؟ يعني مو دقيق يصير معنوي، في بعض الأحيان معنوي. يعني شلون؟
المشقة
يعني حرج معنوي، أنه هذا يستهزأ به. إذا مثلا يربي بخية في بلد من هالقبيل مثل رض يستهزأ به، هنا الحرج حرج معنوي ليس مادي. أما لا، الغسل بالماء البارد في الأيام الباردة المشقة جسدية مو معنوية. فالحرج قد يكون حرج معنوي قد يكون حرج مادي، ما كمان الضرر يوجب نقص فيه، نقص يمكن أن نصور معنوي، يمكن في بعض الصور يمكن نصور هذا. المهم الفرق ليس أنه معنوي أو مادي، الفرق أن الضرر هو النقص على المال أو على البدن أو غير ذلك. أما بالنسبة إلى الحرج لهو ما فيه مشقة شديدة من دون أن يستلزم منه الضرر. هو مثل هنا يقول مثلا الوضوء بالماء البارد في الشتاء القارس، فإنه قد يبلغ المشقة الشديدة من دون خروج مرض على البدن. أو مثلا نفترض عنده المال، حصل على المال الذي يستطيع أن يحج به، ولكن إذا صرف هذا المال في الحج يبقى بلا منزل بلا مأوى، كونه بلا وهو محتاج إلى المنزل حاجة ماسة، فهنا وجوب صرف المال في الحج لا يوجب الضرر عليه ولكن يوجب وقوعه في الحرج. فيتصور هذا المعنى. على كل حال الفرق بين الضرر وبين الحرج هو أن الضرر نقص وأما الحرج مشقة شديدة. النقطة الرابعة هو في وجه تقدم القاعدة على الأدلة الأولية. هنا بعد أن عرفنا وجه تقدم قاعدة لا ضرر على الأدلة الأولية يتضح الكلام هنا. الأدلة الأولية قلنا وجوب الوضوء في الحالة الطبيعية، يجب الغسل، يجب الحج، يجب على المرأة مثلا ستر عوراتها حتى عن المرأة المماثلة لها، وهكذا الأدلة الأولية. بالنسبة إلى لا حرج، لا حرج تنظر إلى الأدلة الأولية فتقول هذا الوضوء الفلاني أو هذا الغسل الفلاني لأنه في البرد ولأنه بالماء البارد يوجب المشقة، لا حرج، ما جعل عليكم في الدين من حرج، لا يجب عليك الوضوء، تيمم مثلا. لا حرج بالنسبة إلى المرأة بما أنها مريضة ومحتاجة إلى العلاج وعلاجها يتوقف على كشف العورة عند الطبيبة، وإذا لم تكشف تبقى في مشقة شديدة وفي حرج شديد، نقول ما جعل عليكم في الدين من حرج يشمله. فإذا قاعدة لا حرج تكون حاكمة على أدلة الأدلة الأولية، هي ناظرة لها ومحددة لموضوعها، مضيقة لموضوعها، فتلك الأدلة تقول أنه يجب الوضوء من جهة مطلقة، لزم منه الحرج أو لم يلزم منه الحرج. قاعدة لا حرج تقول لا، إذا لزم منه الحرج لا يجب الوضوء، وإن كانت النسبة بينهما هي العموم والخصوص من وجه. وبينا هناك سابقا أيضا أن النسبة بين لا ضرر وبين الأدلة الأولية نسبة العموم والخصوص من وجه. قلنا الأدلة الأولية تشمل حالة الحرج وحالة عدم الحرج، يجب الوضوء سواء لزم منه الحرج أو لم يلزم منه الحرج، لا حرج سواء كان في الوضوء أو في غير الوضوء. فعندنا عموم وخصوص من وجه، وضوء حرجي هنا لا حرج تنفيه، هنا يجب الوضوء تثبته، يلزم التعارض في مورد الاجتماع. لو قدمنا الأدلة الأولية في مورد الاجتماع لا يبقى مورد لقاعدة لا حرج، فعليه عندنا قاعدة تقول إذا كان بين الدليلين عموم وخصوص من وجه وتعارض في مورد الاجتماع وكان تقديم أحدهما يلغي الآخر، أما تقديم الآخر لا يلغي الأول، فالذي يلغى لو لم يقدم هو الذي يكون مقدم. فهنا لو لم يقدم لا حرج يلزم منه إلغاء لا حرج لا مورد له، أما لو قدمنا لا حرج الوضوء عندنا قسمين، حرجي غير حرجي، غير الحرجي باقي على ما هو عليه. فلهذا نقدم قاعدة لا حرج على بقية الأدلة وتكون هي حاكمة. فبحسب ما ذكرنا سابقا من الأوجه في لا برا، وإن كانت تأتي هنا، الصحيح هو هذا أن قاعدة لا حرج أو أدلة لا حرج حاكمة على أدلة الأدلة الأولية للأحكام، ومع الحكومة الدليل الحاكم مقدم على الدليل المحكوم. والحمد لله رب العالمين.